الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدرير بن ضويان رحمة الله عليه عند كلامي على سنن الصيام، فقال: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. وتكلمنا فيما مضى حول هاتين السنتين، وهما تعجيل الفطر وتأخير السحور. ثم قال بعد ذلك: والزيادة في أعمال الخير. كذلك تكلمنا على الزيادة في أعمال الخير، واشتراه يقوم القراءة والذكر والصدقة وغيرها، وتكلمنا على جملة من العبادات التي لها مزية خصوصية في شهر رمضان، كصلاة التراويح والقراءة والذكر والصدقة والدعاء. قال رحمه الله: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، أي أن هذا من سنن الصيام. إذا شتم الشخص وهو صائم فمن السنن يقول إني صائم. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. قال الشارح لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. متفق عليه. وقال المجد: إذا كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان. إذن اختلف العلماء في هذه السنة، وهي قول الصائم لمن سبه وشتمه: إني صائم أو إني امرؤ صائم، من حيث الجهر والإسرار. فمنهم من فرق بين صيام الفرض والنفل، فقال: إذا كان فرضا فليجهر بقوله إني صائم. وذلك أن صيام الفرض من الصيام المشترك الذي يفعله المسلمون عموما، فحصول الرياء مما يبعد، فإنه إن تلفظ بذلك أو لم يتلفظ فقد علم من أحوال المسلمين الصيام، أعني صيام رمضان. وأما النفل فإذا قال إني صائم فإنه يكشف عن حاله، وقد يدعوه ذلك إلى الرياء. فهذا وجه التفريق بين صيام الفرض والنفل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا يفرق بين الفرض والنفل، لأن القول المطلق باللسان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقل إني امرؤ صائم أو إني صائم. فلما قال فليقل، فالأصل في القول المطلق أن المراد به قول اللسان، وليس المراد بذلك حديث النفس، والمعنى أنه لا يحدث نفسه ويعظ نفسه بأنه صائم. وليس من شأن الصائم المتعبد لله عز وجل أن يقاتل أو أن يشاتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل، ولم يقل فليحدث نفسه بأنه صائم. ولو قال فليحدث نفسه بأنه صائم لحملنا ذلك على حديث النفس، فإن الله عفى عن هذه الأمة ما حدث بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين حديث النفس وبين القول، فالقول باللسان وحديث النفس يكون في القلب. فالقول إذا ما أطلق المراد به قول اللسان، وليس المراد بذلك حديث النفس. وقول الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ليس المراد بذلك حديث النفس، وإنما المراد بذلك أنهم يتحدثون فيما بينهم سرا، ويسمع بعضهم بعضا، فيخاطب بعضهم بعضا بذلك،
ويتسارون فيما بينهم بهذا الكلام. إذن الأصل هو إبقاء الحديث على ظاهره فليقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم صوم أحدكم والصوم يشمل الفرض والنفل، وقال في الحديث فليقل، والقول هو قول اللسان وليس المراد به حديث النفس، فما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الأظهر. وقضية الرياء هذه قضية أخرى، أما الحديث فإنه يدل على القول على التلفظ ويشمل صيام الفرض وصيام النفل، أما قضية الرياء وعدم الرياء هذه مسألة أجنبية يجاهد الإنسان نفسه. وإذا خشى الإنسان على نفسه الرياء فليجاهد نفسه وليطرد الرياء من قلبه. أما الحديث فهو حديث عام يشمل الفرض والنفل، وفيه ذكر القول، والقول هو قول اللسان، هذا هو الأصل. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكره عنه تلميذه ابن مفلح في كتابه الفروع. إذن يقول المؤلف وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، فيجهر بذلك حتى يعلم الخصم أنه ليس به ضعف لكنه في عبادة، فمن تعظيمه لعبادة الله عز وجل ومن تعظيمه لله عز وجل ألا يقابل السفيه بسفهه، فيقول له إني صائم أي هذا الذي يمنعني من المقاتلة ويمنعني من المشاتمة، وإلا أنا قادر أن أجازيك بنظير ما قلت أو فعلت، لكن يمنعني من ذلك الصوم. في هذا أن العبد لا يظهر نفسه بمظهر الضعف، وإذا فهم منه الضعف فينبغي أن يزيل ذلك، فإن الضعف لا يستحسن، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فلا يضعفون وإنما ينتصرون، لكن إذا انتصروا وتمكنوا فهنا جاء الندب إلى العفو بعد التمكن والقدرة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فيكون عفو عن قوة لا عن ضعف. وهكذا الامتناع عن مشاتمة من يشتم ومقاتلة من أراد المقاتلة لا يكون ذلك عن ضعف، لكن لكن يكون المانع من ذلك أن العبد في عبادة، فيقول إني صائم. وهكذا قد يمتنع من مواجهة السفيه بسفهه وإن لم يكن في عبادة الصيام ترفعا، كما قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال وأعرض عن الجاهلين، فلا يكون من قبيل الضعف لكن من باب الترفع عن سفاسف الأمور، فيفعل ذلك ترفعا ويرفع نفسه من مواجهة السفيه بسفهه، وهذا أيضا محمود، فإن الامتناع من ذلك لم يكن سبب الضعف وإنما رفعة النفس وكرامة النفس. قال وقول جهر إذا شتم إني صائم لحديث قال الشارح حديث أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصغر، فإن شاتم أحدا أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه. وقال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول مطلق باللسان، إذن هذه سنة من سنن الصوم. قال وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي أن هذه سنة من السنن. وهي السنة الخامسة عند المؤلف أن يدعو بهذه الدعوات عند فطره. قال وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال الشارح لحديث ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث نعم حديث ابن عباس وحديث أنس، أما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني في سننه بإسناد شديد الضعف، وأما حديث أنس فرواه الطبراني في الأوسط وفي الصغير أيضا بإسناد شديد الضعف، فالحديث لا يثبت وضعفه من قبل الضعف ونعم وضعفه من قبيل الضعف من قبيل الضعف الشديد. قال وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، وفي لفظ وثبت الأجر إن شاء الله. قال رواهما الدارقطني والحديث جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر من طريق مروان بن سالم وهو مجهول جهالة حال، من طريق مروان بن سالم وهو مجهول جهالة حال. أيضا هذا الحديث لا يثبت، حديث ابن عمر كان إذا أفطر أي النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب أو وثبت الأجر إن شاء الله، حديث لا يثبت. وعلى فرض ثبوته فظاهر أنه يقال بعد الإفطار وليس عند الإفطار، وليس نعم عند الإفطار وإنما بعد الإفطار، ليس قبل الإفطار وإنما بعد الإفطار، لقوله كان إذا أفطر، كان إذا أفطر وليس فيه إذا أراد أن يفطر. قال ذهب الظمأ وهذا يدل على حصول الإفطار حقيقة، فإن ذهاب الظمأ يكون بشرب الماء، وابتلت العروق كذلك يكون بشرب الماء، ذهب الظمأ وابتلت العروق. فعلى القول بثبوت الحديث فإنما يقال بعد الإفطار ولا يقال قبل الإفطار، والحديث كما عرفنا في جهالة مروان بن سالم. قال وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وجب الأجر إن شاء الله، رواهما الدارقطني قلنا أيضا وهو عند أبي داود في سننه. قال وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد ضعيف، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا يصح الحديث في ذلك. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة حتى يفطر، ثلاث دعوات مستجابات كما جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وعند غيره، وذكر والصائم حتى يفطر، ذكر دعوة الإمام العادل والمظلوم، قال والصائم حتى يفطر ودعوة الصائم حتى يفطر. فالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن دعاء الصائم يكون في أثناء صومه قبل إفطاره من أول اليوم إلى آخره، منذ أن يمسك عن المفطرات إلى مغيب الشمس، فله دعوة مستجابة ودعوة لا ترد. فهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعوة عند الإفطار فهذا لا يثبت، الدعوة عند الإفطار وأنها دعوة لا ترد هذا لا يثبت في الحديث، والثابت هو أن له دعوة مستجابة حتى يفطر، فمنتهى ذلك الإفطار، لأن الدعوة تكون عند الإفطار وإنما منتهى ذلك عند الإفطار. والدعاء يكون في سائر اليوم. قال رحمه الله عند ذكره للسنة السادسة قال فطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. فهذه هي السنة السادسة من سنن الصيام عند المؤلف رحمه الله، أن يفطر على رطب، والرطب معروفة، فإن لم يجد الرطب أفطر على تمر، والتمر أيضا معروف، فإن لم يجد ذلك انتقل إلى الماء. قال وفطروا على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. قال الشارح لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعل تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وهذا الحديث من أحاديث المعلة، ولا يثبت هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء، فهو حديث معل لا يثبت. وقد علّه جماعة من حفاظ الحديث كأبي زرعة وأبي حاتم، وهكذا الذهبي رحمه الله عليه في الميزان، وذكروا من منكرات جعفر بن سليمان الضبعي، فهو من الأحاديث المعلة، وإن كان هناك من أهل العلم من حسنه باعتبار ظاهر إسناده، فإن ظاهر الإسناد أنه من قبيل الحسن، فمن حسنه نظر إلى ظاهر الإسناد، والصواب على أنه من الحديث المعلة ولا يثبت. وجاء عند النسائي بغير هذا اللفظ من حيث أنس رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ إذا أفطر بالتمر ليس فيه ترتيب. والحديث جاء من رواية رقبة بن مسقلة عن بريد بن أبي مريم عن أنس، إلا أنه حصل اختلاف على بريد بن أبي مريم، فرقبة بن مسقلة رواه عن بريد عن أنس فوصله، وخالفه شعبة بن الحجاج فرواه عن بريد مرسلا ولم يذكر أنسا، ورجح الحافظ النسائي رحمة الله عليه رواية الشعبة المرسلة في سننه الكبرى، والحديث وارد في السنن الكبرى للنسائي، فذكر الاختلاف بين رقبة بن مسقلة الذي وصل الحديث، وشعبة بن الحجاج الذي أرسل الحديث، ورجح رواية الشعبة المرسلة على رواية رقبة. فالأظهر أيضا أن هذا الحديث من أحاديث المعلة، والذي يظهر أنه لم يثبت في ذلك حديث يعني في الإفطار بالتمر أو الرطب، والأمر في ذلك على الإباحة، إن أفطر على التمر لا بأس بذلك، أو على الرطب لا بأس بذلك، أو على الماء لا بأس بذلك، نعم يفطر على ما شاء بما شاء مما أحل الله عز وجل له، لكن المحذور أن يفطر الشخص على الخبائث، فهناك من يفطر بالسجائر، وهناك من يفطر بالشمة والعياذ بالله، وهو في عبادة من العبادات ويتجه إلى الخبائث، نعم يتجه إلى الخبائث يستبدل التمر بجمرة. فالصيام عبادة من العبادات، والإفطار أيضا عبادة من العبادات وعمل صالح، يحبه الله عز وجل، ولا يتقرب العبد بما هو محرم وبشيء خبيث. إذن كما عرفنا يفطر الشخص بما شاء وبما تيسر له من الطيبات، ويتقي الأمور المحرمة والأمور الخبيثة، ولا يتكلف، يفعل ما تيسر له ولا يتكلف، فقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام بالماء، وقال لذلك الرجل انزل فاسجح لنا، وهو شيء من الشعير، من دقيق الشعير يخلط بغيره، فكان ذلك إفطار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي السنن عند المؤلف، وقد أوصلها إلى ست سنن، وبعد ذلك دخل في فصل جديد. قال: فصل في أهل الأعذار. فصل في أهل الأعذار. قال: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، وهذا أمر ظاهر بين لا نزاع فيه، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو من مباني الإسلام العظام. بني الإسلام على خمس، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها الصوم وصوم رمضان. وهكذا في حديث جبريل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ذكر أيضا صيام رمضان، والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذا أمر متفق عليه وليس فيه نزاع. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لكن بهذا القيد: من لا عذر له. قال الشارح: لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. يقول الشارح: وعليه إمساك بقية يومه، أي أفطر في نهار رمضان بغير عذر فيجب عليه الإمساك، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، فالإمساك واجب، والفطر لا يحل له الاستمرار في الأكل والشرب، والله سبحانه وتعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فيتم الصيام وسواء كان صحيحا أو كان فاسدا، كقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء: إتمام ذلك يشمل الصحيح والفاسد، فمن أفسد حجه أتمه وجوبا مع فساده، ومن أفسد عمرته أتمه وجوبا مع فسادها، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. والذي قال وأتم الحج والعمرة لله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد من إتمام الصيام وسواء كان صحيحا أو كان فاسدا. فإن الأكل والشرب في نهار رمضان من غير عذر محرم، والشيء الحرام لا يصير حلالا بفعل حرام، هذا لا يكون. فالأكل والشرب في نهار رمضان في حق غير المعذور من المحرمات، فإذا أكل وشرب وقع في أمر محرم، فهذا الأمر المحرم لا يجعل الأكل والشرب المحرم بعد ذلك حلالا، بل ينبغي يعني بل الأب مستوى إن لم يقل بأن الحكم في حقه أغلظ، فغاية ما يقال أن التحريم ما زال باقيا، إن لم يقال أن التحريم في حقه أشد، لأنه أراد أن ينتهك الحرمة بفعل لا يجوز. فهذا الذي عليه أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. وهذا الأمر يقطع الحيل على المحتالين الذين يريدون الفرار من كثارة الجماع، وهي الكثارة المغلظة، فيبدأ أحدهم بالشرب أو الأكل ثم يجامع، يقول حتى لا تجب علي الكفارة المغلظة، فيقال له الجمع ما زال محرما وإن أكلت أو شربت، وإن جامعت فعليك الكفارة المغلظة. فالأكل والشرب لا يبيح لك الجماع، فهو إن لم يجعل الجماع أشد تحريما فغاية ما في الأمر أنه لا يحل ما حرم الله عز وجل. الأكل والشرب لا يحل ما حرم الله عز وجل، فبهذا يسد الباب على المحتالين في الجماع. وهذه مسألة لعلها تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في موضعها. قال وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، وقلنا هذا باتفاق الأئمة الأربعة وهو المذهب المشهور عند من مضى من أهل العلم. قال لأنه أمر به جميع النهار، أي في جميع النهار، أي أمر بالصوم أمر بالإمساك عن المفطرات في جميع النهار. قال فمخالفة في بعضه بأن أكل في بعض النهار لا يبيح المخالفة في الباقي، وهذا كلام صحيح. قال وعليه القضاء، وهذا حكم فيه نزاع في حق من تعمد الإفطار في نهار رمضان من غير عذر، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ محل نزاع. والمؤلف مشى على المذهب وهو الذي عليه الأئمة الأربعة أن القضاء يجب. قال وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن السقاء فليقضي، فاحتج بهذا الحديث على القضاء، لأن قوله ومن السقاء أي تعمد إخراج القيء، والقيء من المفطرات. قالوا من السقاء فليقضي، لكن من ذرعه القيء وش قال؟ لا قضاء عليه. إذن فرق بين المعذور وبين المتعمد، فالمستقي عمدا أفطر عمدا، ومع هذا في الحديث ومن السقاء فليقضي، أفطر عمدا وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، فقالوا لا فرق بين الإفطار، بين أن يفطر عمدا بإخراج القيء أو بالأكل أو بالشرب أو بغير ذلك من الفطرات، فالحكم واحد. غير أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة، وهو من الأحاديث المعلة عند حفاظ الحديث، فهناك من أعله بالوهم، وأن الصواب فيه الحديث الآخر في حق من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، أن هذا هو أصل الحديث، أما هذه الرواية فحصلت وهما كما ذهب إلى ذلك الإمام البخاري، والإمام أحمد بينوا أن هذه الرواية من قبيل الوهم، وأن الحديث الصحيح هو من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أن هذا هو الحديث، لكن حصل لبعض الرواة الوهم فنقل متنا إلى متن، نقل متنا إلى إسناد على سبيل الوهم والخطأ. وهناك من أهل العلم من أعله بالوقف كالحافظ النسائي، أعله بالوقف على أبي هريرة. فعلى كل الحديث من الأحاديث المعلة ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى فرض صحة الحديث فهو محمول عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند تلميذ العلامة القيم على المريض. ومن السقاء فليقضي، أي من أخرج القيء عمدا تداويا، من أخرج القيء عمدا تداويا فليقضي، فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن ثبت محمول على الأمر المعتاد، والشخص هل يخرج القيء عبثا، هل هذا مما تجري به عادة الناس أن الشخص يخرج القيء عبثا؟ ما يخرج القيء إلا تداويا، إن شعر بشيء من الغثيان الذي أتعبه فإنه قد يتعمد ويخرج القيء، فالقيء قد يخرج من غير تعمد من غير فعل، وهو الذي ذرعه القيء. فهذا لا إشكال فيه. وقد يحصل تعمدا عن طريق التداوي، يشعر الإنسان بغثيان يتعبه فيدخل إصبعه في في فمه إلى جهة حلقه حتى يخرج ما في جوفه. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على الأمر المعتاد، وأن من يفعل ذلك وأن الذي يفعل ذلك يكون من قبيل التداوي، فإذا خرج القيء من غير عمد فلا قضاء فيه، وإذا تعمد الإنسان إخراجه تداويا فعليه القضاء، لأن حكمه حكم المريض، يكون حكمه حكم المريض، فيكون هذا الحديث وارد في حق المريض، ومن السقاط يقضي يكون في حكم المريض لا في حكم من أفطر متعمدا لغير عذر. هذا على القول بصحة الحديث، فهو من الأحاديث المعلة. وهكذا من قال بالقضاء في حق من أفطر متعمدا احتج بحديث المجامع، فإنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقضي يوما مكانه، غير أن هذه اللفظة معلة عند حفاظ الحديث لا تثبت فيه. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم إلى أن من تعمد الإفطار لا يصح منه القضاء، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. وهكذا من ترك الصلاة متعمدا لا يصح في حقه القضاء، وإنما يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم هو الأقوى باعتبار الحجة، وما عليه جمهور العلماء هو الأحوط. فإن احتاط الإنسان لنفسه فالاحتياط حسن، أما من حيث الحجة فما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم أقوى باعتبار الحجة. وإذا احتاط الإنسان لنفسه كما عرفنا بأن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي تلك الأيام، بحيث أنه يخرج من خلاف العلماء بالكلية، فلا شك أن هذا هو أحوط في حقه. إذا نقف عند هذه عند هذه الفقرة، بعد ذلك دخل في فقرة أخرى ويجب الفطر على الحائض والنفساء، نقف إلى هذا الموضع.